أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 604. قبل الدخول في هذه المسألة، لعل فقرت ويكفي في التعيين الإشارة الإجمالية في المسألة السابقة لم تتضح للبعض. مقصود أن التعيين مرة يكون بشكل تفصيلي، كما إذا عينت البسملة لخصوص هذه السورة كسورة القدر التي أتلفظ بها وأريد التلفظ بها، فهذه البسملة هي متعينة لهذه السورة المخصوصة التي أتلفظ بها. هنا التعيين هو تعيين تفصيلي. وأخرى، أنا أقرأ البسملة للقدر، ولكن أي قدر، أي سورة من أي سورة قدر؟ هل سورة القدر الجزئية أم الكلية؟ أقول لا، أنا أقرأها لسورة القدر الكلية، طبيعي سورة القدر المعلومة عند الله عز وجل، فإن القدر طبيعي سورة القدر وقابل للانطباق على هذه القدر التي أتلفظ بها وعلى التي أنت تتلفظ بها وعلى التي أتلفظ بها بعد يوم أو يومين، فيتنطبق على أفراد متعددة، وهذه هي مجهولة في علمي وإن كانت معلومة في علم الله. متى تتعين؟ تتعين عندما أتلفظ بها، أما قبل التلفظ بها أنا هي ليست متعينة عندي. واضح؟ فهنا إذا عينت البسملة لطبيعي سورة القدر المعلوم عند الله عز وجل فهذا تعيين إجمالي، لأنك ومتى يصير تفصيلي؟ عندما تتلفظ بسورة القدر، هي تتعين بهذا الفرد فصار التعيين تفصيلي، أما قبل التلفظ هي التعيين إجمالي، لأنه السورة غير معينة عندي، تتعين عندما أتلفظ بها، هي متعينة عند الله عز وجل بهذا الفرد أو بذلك الفرد، وأنا تتعين عندي بعد أن أأتي بالفرد الذي تنطبق عليه، أما قبل أن أأتي بالفرد وأتلفظ بها هي ليست متعينة عندي. هذا واضح يعني من طبيعة ملاحظة الكل، علاقة الكل مع فرده أو مع جزئيه، هو هالشكل. كل متى يتعين في فرده؟ عندما ينطبق على هذا الفرد أو ذلك الفرد، هو وهو قابل للانطباق على أي من أفراده، وليس متعينا في هذا الفرد أو ذاك. عندما ينطبق عليه يتعين بهذا الفرد أو بذلك الفرد. طيب، مسألة 604. هل يجوز القران بين سورتين في الصلاة أو لا يجوز؟ معنى القرآن هو أن تأتي بسورتين بعد الفاتحة، تقرأ الفاتحة وتقرأ مثلا القدر بعدها وتقرأ الإخلاص، هذا قران بين القدر وبين الإخلاص بين السورتين، هذا جائز أو غير جائز؟ بعض الروايات نهت عن ذلك، فمثلا ورد في صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة، سورتين يقرن بينهما في الركعة الواحدة، فقال لا، يعني لا يقرأ، لا نهي، فقال لا، لكل سورة ركعة. سهو الوارد هكذا، لكل سورة ركعة، يعني كل ركعة تقرأ فيها سورة واحدة، فهذه نهت عن القرآن. بعض الروايات جوزت القرآن بين سورتين، كما جاء مثلا في بعضها قال سألت، كصحيحة علي بن يقطين، سألت أبا الحسن صلوات الله عليه عن القرآن بين السورتين في المكتوبة والنافلة، يعني في الفريضة صلاة الواجبة والصلاة المستحبة، قال لا بأس، وهذه دلت على الجواز. جواز أن تقرن بين سورتين في الصلاة الواجبة وفي الصلاة المستحبة. والفقهاء جمعوا بين هاتين الطائفتين بحمل الطائفة الأولى الناهية، حملوها على الكراهة بقرينة صراحة الطائفة الثانية، هذا صريحة بالجواز وتلك ظاهرة بالحرمة بالمنع فتحمل على الكراهة. وبعض الروايات هي صرحت بأنه في النافلة يجوز القران، من هنا قالوا يجوز في النافلة لا على كراهة، بينما في الفريضة يجوز على كراهة. مثلا جاء في صحيحة بل أي في بعض الروايات هكذا ورد، قال لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت، أكثر من سورة تقدر تجيب في النافلة. من هنا ذهب الفقهاء إلى جواز القران في النافلة. قال يجوز القران بين سورتين في الصلاة، أي ماذا معنى القران؟ أي قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة. القران مو لسورتين، يعني أكثر من سورة، اثنين ثلاثة، هذا كله قران. طبعا هذا خلافا للمشهور، حيث المشهور ذهبوا إلى عدم الجواز، قالوا لا يجوز القران في الفريضة. سمعت السيد يذهب إلى الكراهة، ولكن يكره ذلك في الفريضة، هذا مكروه في الفريضة، أما بالنافلة فيجوز ولا كراهة فيه. مسألة 605، لا يكره القران بين سورتي الفيل والإيلاف، وكذا بين سورتي الضحى وألم نشرح لك صدرك، بل الأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بواحدة منهما. لا خلاف بين علمائنا المتقدمين في أن سورتي الفيل والإيلاف هما متحدان، وأن سورتي الضحى وألم نشرح هما متحدان أيضا. الفيل والإيلاف قالوا هما سورة واحدة، والضحى والانشراح سورة واحدة. وسماحة السيد يرى أنهما متحدان حكما، بمعنى أن حكم القران لا يجري عليهما، فلا يكره القران بينهما، وهذا يعد استثناء فيما دل على المنع من القران بين أكثر من سورة. هذا المبحث الأول، أنه طبعا خلافا للمتأخرين كما سيتضح، متأخر علمائنا قالوا لا ليس متحدا، متقدمو علمائنا ذهبوا إلى أنهما متحدان، الفيل والإيلاف سورة واحدة، والضحى والانشراح سورة واحدة. وعليه فبعد لا معنى لمقولة القران، هذا أصلا ما له معنى لأنها سورة واحدة. أما الذي ذهب إلى التعدد، هنا يأتي السؤال أنه عندما يجمع بينهما هذا يعد من القران المكروه في الفريضة أو لا؟ سماح السيد يقول لا، هذا لا يعد من هو قران، ولكنه مستثنى لدلالة الروايات على ذلك، على أنه لا يكون مكروها. واضح؟ فإذا هما متحدان شنو؟ حكما وليس متحدين موضوعا. هذا أولا. ثانيا، هل يصح الإتيان بواحدة منهما في الصلاة؟ لأن واحد يقتصر على الفاتحة والفيل مثلا في الصلاة ولا يأتي بالإيلاف بعدها، أم أنه لا بد من القران بينهما في الفريضة؟ الجواب سماحة السيد يقول الأحوط وجوبا هو أن يقرن بينهما في الصلاة ولا يكتفي بواحدة، وهذا هذا هو المعروف بين المتقدمين، بعدما ذهبوا إلى أنهما سورة واحدة، فحينئذ لا يكتفى بواحدة منهما، أن هذا راح يصير جزء سورة، والتبعيض في الفريضة تقدم أنه غير جائز. فمقتضى ما ذهبوا إليه من أنهما سورة واحدة لابد أن يأتي بهما معا، لأنه مأمور أن يأتي بسورة كاملة. وأما المتأخرون من علمائنا فذهبوا إلى أنهما سورتان وليس سورة واحدة. وطبعا كل من الطرفين ذكر له أدلة، وكل الأدلة هي قابلة للنقاش، فيكون مقتضى الاحتياط هو عدم الاكتفاء بواحدة منهما، هذا مقتضى الاحتياط، لاحتمال أنهما سورة واحدة، فلو قرأ واحدة وترك الثانية لم يكن ممتثلا للأمر بالإتيان بسورة كاملة، بينما إذا قرأ الاثنين لا يوجد محذور، أن غاية المحذور هو القرآن وهو مستثنى قلنا، فإنه لا يكره القرآن بين الفيل والإيلاف، فيكون مقتضى الاحتياط لمن أراد أن يأتي بهاتين السورتين هو أن يقرن بينهما في الصلاة، وأن هذا هو مقتضى قاعدة الاشتغال اليقيني، فإن من قرأ مثلا سورة الفيل فقط ولم يأتي بالإيلاف بعدها فيشك في فراغ ذمته مما اشتغلت منه، حيث أنها اشتغلت بسورة كاملة ويحتمل أنه أتى ببعض السورة، فيكون مقتضى الاحتياط هو أن يقرن بينهما. ثم إذا أراد أن يقرن بينهما هل يجب الترتيب بينهما أو لا يجب؟ ثم السيد يقول نعم يجب الترتيب بينهما، بأن يقدم الفيل على الإيلاف ويقدم الضحى على الانشراح، يقدم الأولى على الثانية فيقرن بينهما مع مراعاة الترتيب. وهذا المعنى قد دلت عليه بعض الروايات الضعيفة لتصلح للتأييد، فمثلا جاء في رواية المفضل الضعيفة قال سمعته يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح وألم ترى كيف والإيلاف أو ولإيلاف قريش، وهذا يعد استثناء من القرآن، هذا تؤيد أنه يجمع بينهما، هذا استثناء من القرآن، ومقتضى الذي ذكره هو أن تقدم الأولى على الثانية، لذا يقول لا يكره القرآن بين سورتي الفيل والإيلاف وكذا بين سورتي الضحى وألم نشرح، بل الأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بواحدة منهما، فيجمع بينهما مرتبة، مرتبة يعني يقدم الفيل على الإيلاف مع البسملة الواقعة بينهما، يأتي بالبسملة أيضا ولا يكتفي بالبسملة الأولى بل يأتي بالبسملة للثانية، وهذا لما ذكره سابقا من أن البسملة يلزم الإتيان بها على الأحوط، وإن لم تكن جزءا ولكن هو يلزم الإتيان بها، واضح؟ ويذهب إلى التعدد سماع السيد أن الثانية غير الأولى، إذن السورتين مو واحدة، إذا كانت السورة مستقلة إذن يلزم الإتيان بالبسملة للثانية ولا يكتفي بالبسملة الأولى. مسألة 606، تشتمل هذه المسألة على نقطتين أو ثلاث. النقطة الأولى تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو المتعارف عند العرب، أن لكل حرف من حروف اللغة العربية مخرج، وهذه المخارج هي معروفة. إذا المكلف بدل مخرج الحرف، فمثلا مخارج مثلا حرف الخاء يخرج من الحلق، إذا المكلف أخرجه من مقدم اللثة مثلا، فحينئذ هذا لا يعد من القرآن، هذه الكلمة التي أتى بها ليست من القرآن، مضافا إلى أنه يلزم الزيادة حينئذ، فإن هذا يكون من كلام الآدمي، فلا يصدق على ما أتى به أنه قرآن ومأمور به إلا أن يأتي به بالكلمة وحروفها من مخارجها المعروفة. نعم، لا يشترط أن يعرف المكلف مخارج الحروف التي تخرج منها، فإن أكثر العرب كانت تتكلم وتأتي بالحروف من مخارجها من دون أن تعرف مخارج الحروف، المهم أن ينطق بها وفق اللفظ العربي. قلنا وإلا يلزم شنو؟ أن لا يكون ممتثلا، وهذا واضح. قال: تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب. النقطة الثانية: يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي، والمقصود من هيئة الكلمة هي ترتيب الحروف مع الحركات. الحروف مادة الكلمة، مثلا كتب الكاف والتاء والباء، هذه مادة الكلمة، والهيئة هي عبارة عن ترتيب هذه الحروف مع الحركات بهذا الشكل وبهذا القالب اللي هو فعل، هذه هيئة الكلمة. فيجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي، وإلا فلا يصدق على ذلك أنه مثلا إذا غير في هيئة الكلمة فنطق مثلا الحمد سواها مدح، نفس الحروف بس غير، قدم وأخر بالحروف، فهذا لا يصدق عليه أنه قرآن، وإذا كان عمدا لا يصدق عليه أنه قرآن، ولا يكون امتثالا للأمر بالقراءة، فهذا يعد زيادة، فإنه من كلام الآدمي ويوجب بطلان الصلاة. فإذا لابد أن يكون ترتيب الحروف مع الحركات وفق الأسلوب العربي، أن كلمة الحمد ترتيب حروفها يكون بتقديم الحاء على الميم على الدال مع هذه الحركات التي تكون عليها، هذا هو الهيئة وفق الأسلوب العربي. فإذا قدم أو أخر هذا يوجب بطلان الصلاة إذا كان متعمدا. زين. قال: كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي من حركة البنية وسكونها وحركات الإعراب والبناء وسكناتها. حركة الإعراب والبناء شنو المقصود منها؟ الحركة اللي تكون على آخر الكلمة هذه حركة إعراب أو حركة بناء. إذا كانت الكلمة معربة مو مبنية، فالحركة اللي تكون على آخرها يسموها حركة إعراب. إذا كانت مبنية مثل هؤلاء، هاي الكسرة اللي تكون على آخرها سموها حركة بناء. فنقول هؤلاء هذا مبني على الكسر. واضح؟ هذا حركات الاعراب والبناء اللي تكون شنو على اخر الكلمه، حركه اخر الكلمه. فاذا الاسم معرب يقولون حركه اعراب، اذا الاسم مبني يقولون حركه بناء. اما حركات البنيه وسكونها، الحركات اللي تكون على حروف الكلمه مو الحركه الاخيره ما قبل الاخيره، هذا شيء يسموها حركات البنيه. مثلا تقول هكذا العالمين، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد، الحمد، الحاء مفتوحة والميم ساكنة، هاي شي يسموها حركة البنية، حاء حركة بنية، وهاي السكون البنية اللي تكون ما قبل الحركة الأخيرة، هذه يسموها حركات البنية. وإذا كانت سكون يقول هذا سكون البنية، يعني هذه واضحة بس احنا زيادة فيه. قال كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي من حركة البنية وسكونها وحركات الإعراب والبناء وسكناتها. زين، يعني شنو اذا صار خلاف؟ مثلا مره تغير بمن انت بحركات البنيه، الحمد شو تسويها؟ الحمد تقول، هذا غيرت شنو في بناء البنيه. مره لا تغير حركه الاعراب تقول هكذا الحمد لله رب العالمين يوم الدين، يوم الدين ربه، التغيير في حركات الأعراب. هذا إذا كان عن عمد يوجب بطلان الصلاة، لأن هذا ليس بقرآن، فإن القرآن هو الذي يحكي ما نزل على صدر النبي صلى الله عليه وآله، وأما هذا فلا يصدق عليه أنه القرآن المأمور به. هسا قد يصدق عليه أنه قرآن عرفا كما سيأتي، أنا سمع السيد يرى أنه صدق القرآن لا يتوقف على قصد القرآنية، لكن ليس هو المأمور به. المأمور به هو أن تأتي باللفظ العربي، ومن هنا يذهب جملة من الفقهاء على أن الشخص في نهار الصوم إذا كان لا يحسن القراءة لا يجوز له أن يقرأ، بقصد الحكاية، حكاية القرآن النازل على صدر النبي صلى الله عليه وآله، لأنه يستلزم الكذب. إذا قرأت الحمد لله رب العالمين وقصدت القرآنية، يعني قصدت الحكاية، يعني قصدت القرآن المنزل على النبي، وهذا كذب. الذي نزل على صدر النبي هو الحمد لله رب العالمين، فعليه يستلزم الكذب، والكذب على الله وعلى رسوله يوجب بطلان الصوم، ما بنحو الفتوى أو بنحو الاحتياط على رئيس مع السيد. ومن هنا الفقهاء يقولون اللي يريد يقرأ لا يقصد الحكاية وإنما يقصد التعلم. مثلا شنو التعلم؟ يعني ما يقصد هذاك الذي نزل على صدر النبي، لا جاي يتعلم يقرأ مو قرآن بعد، لكن يبقى أنه يحصل ثواب ما يحصل ثواب، خذ ثواب على القرآن. أما هذا مو قرآن لأنه ما قرأه بقصد الحكاية، هذا تجي المسألة أنه قصد القرآنية يشترط به قصد صدق القرآن، يشترط به قصد القرآنية أو لا يشترط، هذا يجي إن شاء الله في المسائل اللاحقة. زين. وأما الحذف، هذا النقطة الثالثة، وأما الحذف والقلب والإدغام والمد، لأن اللي شي يسموها يعني علامات التجويد مو أحكام التجويد اللي علماء التجويد يشتغلون عليهم، لأني وغير ذلك يقول فسيأتي الكلام فيها في المسائل الآتية. المسائل الجاية راح يتعرض سماعة السيد، لأنه يجب الإدغام أو لا يجب، يفرق هناك مثلا المد يجب أو لا، يقول المد مو واجب. أي بشكل عام أحكام التجويد مو واجبة، مو واجب على المكلف يلتزم بها إلا ما كان يتوقف عليه مثلا النطق بحرف من كلمة أو ما شابه ذلك، مثل الضالين مثلا. فهنا تجب لا من جهة أنها هي في نفسها واجبة، بل من جهة أن النطق بالحرف واجب، فإذا توقف مثلا على المد فيجب المد من هذه الجهة. مسألة 107 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.